أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الحادية عشرة أو الحادية عشر في العلم والعالم والمعلوم. نعم، البحث عن العلم والعالم والمعلوم كان بحثا كان يبحث عنه في الطبيعيات قبل صدر المتألهين، لكن صدر المتألهين جعل هذا البحث بحثا من مباحث الفلسفة الأولى، أي أنه من مباحث نفس الوجود وما يتعلق بنفس الوجود. وجه ذلك أنه رأى أن العلم من عوارض الموجود المجرد، فيقال المجرد إما عالم أو معلوم أو علم، أو هو يعني هو العالم والمعلوم والعلم، ويعرض على الموجود المجرد أنه عالم وأنه ليس بعالم. فمن هنا يكون العلم من العوارض التي لا تحتاج إلى واسطة، يعني هذا ما يعبر عنه بالعروض الأولي، يعرض أولا وبلا واسطة. فبما أنه من عوارض الوجود ونحن نبحث عن عوارض الوجود، فناسب أن يبحث عنها في الفلسفة الأولى. فمن هنا تبع صدر المتألهين وجعل بحث العلم من مباحث الفلسفة الأولى. هذا شيء. الشيء الآخر أنه عبر عن هذه المرحلة بتعبير آخر، عبر عنها بمرحلة العقل والعاقل والمعقول. بعضهم يقول في العقل والعاقل والمعقول، والمصنف لم يصنع هذا، بل ذكر العلم والعالم والمعلوم، عدل عن العقل والعاقل والمعقول إلى العلم والعالم والمعلوم. ولعل ما فعله المصنف أوجه، لأنه سيأتي أن الفرق بين العقل يعني تعبير المعقول يراد به خصوص المعنى المدرك إذا كان معنى كليا، أما إذا كان جزئيا فلا يسمى معقولا ولا يسمى مدركه عقلا، بل يسمى إن كان محسوسا يسمى حسيا وعاقله هو الحاسة، وإن كان معنى جزئيا فهو وهم ومدركه القوة الواهمة، وإن كان حسيا وقد انفصل الحس أدوات الحس فيحضر بمقداره لا بمادته، يعبر عنه بأنه علم خيالي ومدركه القوة الخيالية. فإذا سيأتي إن شاء الله في الفصل في ذهن الثاني أو غيره نقسم العلم إلى علم عقلي وعلم وهمي وعلم حسي وعلم خيالي. فالعقل إذن العقل كمعلوم هو أحد أقسام العلم، والعلم يشمل الجميع. فلهذا لو قلنا في العقل والعاقل والمعقول نكون قد حصلنا البحث في شنو؟ في المدركات الكلية، ولم يكن البحث عن المدركات الجزئية. المصنف لا، رأى أن البحث أوسع من هذا، فلهذا عبر بالعلم والعالم والمعلوم، ولم يخصص البحث بخصوص العقل والعاقل والمعقول. نعم، هم يقولون إنما فعلنا ذلك لأن العقل أو القوة العاقلة هي أشرف القوى وأفضلها، وكذا المعقول هو أفضل من المحسوس. نعم، نقول هذا شيء، وأن يبحث عن البقية شيء آخر، والأفضلية والأشرفية محفوظة، ولكن هذا لا يعني حصر البحث في خصوص العقل والعقل والمعقول. قال مقدمة. في هذه المقدمة سيثبت أن العلم من مباحث الفلسفة الأولى، وذكرنا أنه أول من فعل هذا هو صدر المتألهين. قال المصنف: قد تحصل من كل ما تقدم من المباحث أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل. والأول يعني الذي بالقوة هو المادة والماديات. لا ريب أن المادة هي محض القوة، والمادي وإن كان هو فيه فعل فعلية، لا نمنع أن تكون في بعض الماديات فعلية، ولكنها فعلية شنو؟ ما زال هو أمر مادي، لا ما زال أنه أمر مادي فهو متحرك، وما زال هو متحرك فإذا إيش يحتاج؟ إذا هو بين القوة والفعل، بين القوة. فإن كانت له فعلية خاصة فهي ليست شنو؟ ليست هي الفعلية المطلقة، بل دائما يحتاج إلى دائما فيه قوة كامنة. فلهذا المادة والماديات هي عالم القوة دائما، والثاني يعني القسم الآخر غيرهما غير المادة والمجردات. المجردات هي خاصة عالم العقل هو الفعلية المحضة التي لا قوة فيها. قال وهو المجرد. زين هذا تقسيم عرفنا. قال ومما يعرض المجرد عروضا أوليا، أوليا يعني بلا واسطة في العروض ما يحتاج إلى واسطة، عروض أولي. مما يعرض المجرد الموجود المجرد يعرض عليه أن يكون المجرد علما ويكون عالما ويكون معلوما، وربما ثلاثة هي واحد، هو عالم هو المعلوم هو العلم كما سيأتي في اتحاد العقل والمعقول. يقول إذن بالنتيجة من عوارض المجرد أنه عالم أنه معلوم أنه علم، فإذا كان من عوارض الموجود المجرد ذلك إذن فالعلم من البحث عن العلم هو بحث عن عوارض الموجود، وتقدم أن كل بحث عن عوارض الموجود يكون بحثا فلسفيا يبحث عنه في الفلسفة الأولى. فإن أشكلت وقلت إذا كان العلم يعرض على الموجود المجرد فهو لا يعرض على الفرض المادة، فإذا كان لا يعرض على المادة فسوف يكون شنو؟ يكون العلم عارضا على أحد أجزاء الموجود دون الجزء الآخر، أو على أحد أقسام الموجود دون القسم الآخر، فلا يكون بحثا عن الموجود بما هو موجود. نقول لا، هذا ليس بمشكلة، كون العارض يعرض على أحد أقسام الموضوع دون القسم الآخر ليس بمشكلة، وقد تقدم نظيره كثيرا، مثلا بحث الإمكان، بحث المقولات، المقولات كان هو بحث عن شنو؟ عن عوارض الموجود شنو؟ الموجود الممكن، فكنا نقول الممكن له ما هي والما هي ترجع للمقولات. أما الموجود الواجب تعرض، هل يمكن أن يقال ما هو ما هي مقولة الواجب؟ هل هو جوهر أو عارض أو ذاتي أو لا نمنع من كون بحث هذا البحث بحثا فلسفيا أنه يعرض على بعض أقسام الموجود، المهم أنه يعرض عليه عرضا أوليا، هذا الذي نشترطه. أما كونه يعرض على كل أقسام الوجود فليس بشرط مهمين. زين قال الفصل الأول، ما كمل الكلام. قال نعم عروضا أوليا أن يكون علما وعالما، لأن العلم كما سيجي بيانه حضور موجود أو حضور وجود مجرد لأي شيء، لوجود مجرد، وهذا سيأتي إثبات هذا التعريف وصحته. فمن الحري إذن أن نبحث عن ذلك يعني عن العلم في الفلسفة الأولى ليس في الطبيعيات. هناك بحثوا في الطبيعيات قالوا أنه من شؤون النفس، النفس تكون عالما. المصنفنا يقول لا، هو أفضل أن يبحث عنه أصلا في الفلسفة الأولى. قال وفيها 12 فصلا في هذه المرحلة 11. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. حصول العلم لنا ضروري، هذا لا ينكره إلا مكابر. العلم حاصل لنا، مصداقه موجود عندنا، نحن نعلم ونجهل فيحصل العلم، لكن الكلام هذا المصداق واضح زين والمفهوم. قال وكذلك مفهومه يعني مفهوم العلم عندنا، يعني شنو كذلك؟ يعني هو أيضا ماذا؟ هو أيضا ضروري. فهنا ادعاء أن مفهوم العلم مفهوم ضروري وليس مفهوما نظريا، خاصة على مبنائية المصنف. مبنائية المصنف سيأتي أن العلم نوع وجود، وجود كما هو أشار إليه في قبل قليل، قال حضور وجود مجرد. فإذا كان العلم وجود التعريف يكون بأي شيء؟ يكون بالحد أو الرسم، والحد والرسم هي من يحتاج إلى وجود ماهية، فالتعريف بالماهية وللماهية، وما كان وجودا لا يعرف لا بحد ولا برسم، لفرض أنه ليس له جنس وليس له فصل ليس له خاصة، والتعريف دائما يكون بمن بالرسم والخاصة. ومن هنا قلنا أن الوجود أصلا تعريف الوجود ليس تعريفا حقيقيا بل هو تعريف دوري، لأن الوجود لا يعرف كما تقدم في أوائل في أول مرحلة في أول فصل منها حسب ما تذكر. فبالنتيجة يقول المصنف مفهوم العلم لابد أن يكون مفهوما ضروريا لا يحتاج إلى تعريف، وكل ما قيل في التعريف ما هي إلا تعريف لفظية يراد منها توضيح المعنى أكثر، يعني فقط توضيح إجلاء، وإلا هو المفروض أن المعنى ضروري ولا يحتاج إلى تعريف. هذا شيء. شيء آخر نستطيع أن نقول أنه ضروري بنوع استدلال، بل نقول هكذا أنك عندما تريد أن تعرف العلم تريد أي شيء، أريد أن أعلمه بمن تعلم بالعلم، تعلم بأي شيء بالعلم، فإذا هذه هي الغاية من تعريف العلم. وياي الأمويا الذي يريد تعريف العلم تعريفا نظريا ماذا يريد؟ يريد أن يعلم بمن؟ بالعلم، يعلم بتعريف العلم. فالعلم بتعريف العلم هي غاية تعريف العلم، واضح شلون؟ والغاية كما تقدم متأخرة شنو؟ وجودا لتصورا. الغاية العلة الغائية شو تقول شيخ حسن؟ متأخرة تحققا ووجودا، لكنها متقدمة تصورا. شأن كل غاية أنها متقدمة تصورا. فإذا كانت غاية تعريفك للعلم أن تعلم بالعلم، تعلم بالعلم، والغاية متقدمة على المعلول ماشي المغير، فإذا لازم أنت قبل أن متقدم تصورا يعني، فأنت متصور للعلم بالعلم ماشي. حتى من جول أقول لك ما أريد أن تفعل، أريد أن أجلس على الكرسي. إذن فالجلوس متصور عندك قبل أن تصنع الكرسي، واضح شلون؟ واضح هذه. من يصنع الكرسي مثلا يريد أن يجلس عليه، فالجلوس متصور، لا ريب أنه متصور، لأن كل غاية متقدمة شو متصورا على مغيرها. فنحن نقول له ماذا تريد أن تفعل بتعريف العلم؟ يقول أريد أن أعلم بالعلم. إذن فالعلم لازم عندك متصور قبل أن أحسنت، قبل أن تعرف العلم تصور. فإذا تصور فهو حاضر في أي شيء أنت تعرف. وماذا سيضيف لك التعريف في هذا الدليل؟ مخالفة نعرض عن ذكره الآن. قال وكذلك مفهومه عندنا، وإنما نريد في هذا الفصل معرفة. ها فإذا كان نسأل المصنف نقول له إذا كان تعريف العلم ضروري فلماذا عنونت الفصل في تعريف العلم؟ يقول لا، نحن لا نريد أن نعرفه بالحد والرسم، نريد ماذا؟ نريد في هذا الفصل معرفة ما هو أظهر خواصه، يعني خواص العلم. إذن خواص فقط، مجرد الخواص، ولا لا نريد تعريف حقيقة العلم، لنميز بها يعني بهذه الخواص مصادقه وخصوصيات المصادق، وإلا لا نريد تعريف الحقيقة، بس نميز الخصوصيات، خصوصيات العلم وخصوصيات المصادق. فنقول قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عن أن هذا العلم شنو؟ في الجملة علم في لا نعلم بكل الأشياء، إحنا نعلم بالأشياء شنو بالجملة ولا في الجملة؟ في الجملة. لهذا عندنا جهل، لهذا يقال أنا جاهل بكذا عالم بكذا. فيقال نعم، المصنف يقول إحنا على الأقل في الجملة أكو عندك علم؟ نقول نعم عندي علم في الجملة بالأشياء الخارجة عن ذاتي، لكن لك أشياء ما أعرفها. يقول دعنا من الأشياء التي لا تعرفها، لنتكلم عن الأشياء التي تعرفها. هاي الأشياء التي تعرفها بما ما معنى أنك تعلم بها؟ هل سيحضر في ذهنك شبحها؟ شو تقول شيخ فلاح؟ يحضر في ذهنك شبح الشيء؟ الجواب شنو شيخ صابر؟ ما متأكد شيخ صابر. يقول الجواب أنه لا تحضر عندنا بماهيتها وليس بأشباحها، وهذا ما أثبتناه في المرحلة الثانية. قال بمعنى أنها هي الأمور الخارجة تحصل لنا وتحضر عندنا مو بأشباحها بل بماهياتها، لا أيضا لا بوجودها الخارجية. لم نقل أن لهذا قلنا سابقا أن من تصور النار لا يحترق ذهنه، لا يحترق ذهنه. لماذا؟ لأن النار لم تحضر بوجودها الخارجي، إنما حضر وجود آخر لها عبرنا عنه الوجود الذهني، وهذا الوجود الآخر هناك ماهية منتزعة منه، وهذه الماهية عبرنا عنها بأنها ماهية لها آثار، وبعبارة أدق الوجود الذهني له آثار، وهذه الآثار شنو؟ غير آثار الخارج ترفع الجهل فقط. قال التي تترتب عليها غير لا بوجوداتها الخارجية التي يعني الوجودات الخارجية تترتب عليها الآثار، إنما تحضر الوجود ماهية بوجود آخر أضعف، وهذا الوجود الآخر أضعف. شيخ محسن يؤثر الأثر الخارجي؟ الجواب مو يعني شيخ محسن. قال فهذا القسم من العلم، ها يقول المصنف فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصوليا. إذن ما تقدم في المرحلة الثانية لم يكن سوى شنو يعرف سوى الكلام عن العلم الحصولي، نعلم بماهية خارجة عن ذاتنا، والذي يحصل ويحضر في ذهننا من هذه الماهية هو شنو؟ وجودها أم شبحها أم ماهيتها؟ شجاوة ماهيتها. زين، قال هذا قسم ويسمى الحصولي. إذن الحصولي هو حضور ماهية الأشياء لا وجودها الخارجية، قال ومن العلم أيضا قسم آخر من العلم، علم الواحد منا بمن هاي المرة بذاته. شيخ شيخنا إذا تعلم بذاتك، هل أن ماهية ذاتك تحضر عندك وذاتك غير ذاتك؟ الجواب لا، تحضر ذاتي عندي بوجودها، واضح؟ فأنا عالم وأنا معلوم، هاي المرة لا يوجد فرق بين العالم والمعلوم حينئذ. هو هذا بمعنى العالم نفسه، ما قال بذاته التي يشير إليها بأنا، واضح؟ فإنه لا، يعني الإنسان مثلا أو الواحد منا لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال، سواء كان ذلك في الخلاء لوحده يعني أو الملاء يعني مع الناس، والنوم انتباه أو النوم عكس الانتباه، النوم واليقظة ليقظة الانتباه وأي حالة أخرى. إذن هناك معلوم تعلم به وهو أنا، أنت، ذاتك، هذه ذاتك. يقول المصنف لا يمكن الغفلة عن الذات، فهي حاضرة. مو ليش وشوك تحصل الغفلة؟ تحصل الغفلة لما يكون شيء غيرك فأغفل عنه، حتى وإن كان أعز الناس لديك، قد تغفل عنه وقد تنساه وقد تجمعه. لكن أن الإنسان يغفل عن نفسه، هو من الغافل ومن المغفول عنه حتى يغفل؟ عندما يحصل اثنينية تحصل الغفلة، لكنه ليس هناك اثنينية. فيقول أنا غفلت عن من؟ هو أنت غفلت، يعني أنت جنو، تقول أنا، إذا أنت اعتبرت نفسك أنا غفلت، فمن هو الفاعل؟ من هو التاء؟ تاء الفاعل هو أنا، فأنت أنت ما تقول. لهذا تعلم أن هناك مسامحات كثيرة في قول الناس نسيت نفسي، كما يقولون نسيت نفسي، واحد يقول لا شلون تعبير عام أنا نسيت نفسي وما شيء، أو لا تعبير كلها مجازية ومسامحية، وإلا لا يمكن دقة وعقل، لا يمكن الغفلة والنسيان والسهو عن النفس عن الذات. لأنه يعني لما يقول غفلت سهوت، هو نفسه أسند هذا لنفسه، فكيف تحصل السهو والغفلة عن؟ بالنتيجة إنما تحصل في العلم في المعلومات الخارجة عن ذاتنا. يقول المصنف حتى في النوم، حتى في هذه حالات وأيضا لا تحصل الغفلة عن الذات. هو يعلم أنه يحلم، هو يعلم أنه هو، ما دام أنه أنا ما دام به أنا، إذن شنو أنت بتغفل عن ذاتك أبدت. قال وليس ذلك، يعني علم الواحد منا بذاته، هل هو بحضور ماهية ذاتنا عند ذاتنا؟ فهناك اثنينية بين الحاضر والمحضور عنده. قال لا، وليس ذلك بحضور ماهية ذاتنا عندنا، لأن هي عندنا نفس ذاتنا، فإذا ما كنت اثنينية حتى يقال حضر هذا عند ذاك. شوف، بحضور ذاتنا عندنا حضورا مفهوميا فقط وعلما حصوليا، وهناك تغاير وجودي؟ لا يوجد تغاير وجودي، لأن المفهوم الحاضر هذه المرة في الذهن، لأن هذا استدلال يستدل على ماذا؟ على أن الحاضر عندنا، هو ما يحتاج استدلال، لو تركها للبداهة أفضل. يعني كما ذكرت لك أنك إنما يكون الحاضر هو المفهوم دون الوجود، متى؟ إذا فرضنا الاختلاف الوجودي بين العالم وبين المعلوم، فأنا عالم والنار معلوم، فيقال النار تحضر في ذهني صورتها ماهيتها لا وجودها الخارجي، وإلا لاحترق ذهني. لكن هذا وين يفرق في التغاير في هذا المعنى؟ التغاير الوجودي. أما إذا كان الوجود واحد وأعلم به، يعلم الوجود بنفسه، فلا يقال التغاير وجودي أصلا، فأكيد أن الحاضر في الذهن هو نفس الوجود، أو الحاضر هو عند العالم هو نفس المعلوم بوجوده الحقيقي. يستدل المصنف بطريقة أخرى لعلها تبعد المسافة. المصنف يقول هكذا، القاعدة تقول أن المفهوم كيفما فرض هو كلي، كل مفهوم ما دام هو مفهوم فهو كلي، والجزئية تأتي بعرض بسبب خارجي عن نفس المفهوم. وإلا لو شئت الإنصاف، المفاهيم بما هي مفاهيم هي لا تقبل صدق على كثيرين، يعني لا تمتنع من الصدق، تنطبق على كثيرين، فهي كلية. كل مفهوم في نفسه هو لا يبقى صدق على كثير، حتى مفهوم زيد. لكن اجت المشكلة منين؟ اجت المشكلة من المشخصات، عندما تأتي هناك مشخصات لهذا المفهوم ستضيق دائرته وتضيق دائرته وتضيق دائرة حتى لا ينطبق إلا على واحد. أما المفهوم بما هو مفهوم، المفروض أنه لا ينطبق على الكثيرين ولا يأبى من الانطباق على الكثير. وملخص الكلام، المفهوم بما هو مفهوم لا يأبى من الانطباق على الكثير. نعم، يكون هناك التأبي والامتناع عن الانطباق على كثيرين لسبب خارجي وهو المشخصات، والمشخصات والتشخص علامة أحسنتم نور الله ضريحك التشخص علامة الوجود، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، أو قل أن الشيء ما دام موجود فهو شنو؟ متشخص. طبعا مع نعم مع المسامحة في هذا التعبير، لكن إذا كان الشيء متشخصا فهو شنو مفروض؟ مفروض أنه موجود. فمن هنا نقول هكذا، ما المفهوم بما هو مفهوم مفروض ينطبق على الكثير، فإذا تشخص فهو له شنو؟ إنما تشخص بسبب وجوده الخاص. فنقول الأنا، هذه الأنا متشخصة أم غير متشخصة؟ متشخصة. يقول المصنف لو كان علمك بها علما حصوليا لكانت هذه الأنا كلية. لأن شنو معنى الحصول؟ معنى العلم الحصولي أن تنطبع في ذهنك ماهيتها مفهومها، والمفهوم المفروض شنو؟ المفهوم دائما كلي لا يأبى الصدق على كثيرين، لكن تجد أن هذه الأنا لا تنطبق على غيري، على قولتهم أناي لا ينطبق على أناك، ماشي؟ فأنا لا ينطبق على الغير، فإذا لم ينطبق على الغير ما هو سبب هذا؟ لو كان حاضر في ذهنك هو المفهوم، مفروض المفهوم ينطبق على كثيرين، ما هو السبب؟ السبب هو التشخص، لأنها تشخصت. ما هو سبب تشخصها؟ هو الوجود. إذن فالحاضر في ذهني هو شنو؟ هو الوجود. ولهذا لا تقبل الانطباق على كثيرين. أنا ذكرت ما تطويل المسافة. يقول المصنف لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض لا يأبى الصدق على كثيرين، وإنما يتشخص بسبب شنو؟ الوجود الخارجي. وهذا الذي نشاهده من أنفسنا ونعبر عنه بأنا هو أمر شخصي لذاته لا يقبل الشرك. والتشخص شأن من؟ شأن المفاهيم؟ إذن ليس الحاضر في ذهني مفهوما من أنا، شأن الوجود. إذن فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضور ذواتنا لنا، بمن حضورها بماهيتها، قال بوجودها الخارجي لا بماهيتها التي تنطبق على كثيرين. الذي يعني الوجود الذي هو ملاك الشخصية والتشخص، وهو ملاك ترتب الآثار. يقول المصنف هذا قسم آخر من العلم، آخر يعني غير شنو؟ غير الحصولي، ويسمى العلم الحضوري. وهذان القسمان ينقسم إليهما العلم قسمة استقرائية وقسمة حقيقية دائرة بين النفي والإثبات. قال لا، ليست اعتبارية استقرائية، إنما قسمة حاصرة دائرة بين النفي والإثبات، لا تقبل القسم الثالث. فإن حصول المعلوم للعالم إما وإما، ما عندنا غيره، إما بماهيته أو بوجوده. والأول يسمى حصولي، والثاني العلم الحضوري. مطلب جديد، وهذا المطلب يعبر عنه بأن باتحاد العلم مع المعلوم، اتحاد العلم مع المعلوم، ويعبر عنه بأن العلم عين المعلوم، العلم عين المعلوم. قال ثم إن كون العلم حاصلا لنا، ما هو معناه؟ عندما يقال حصل العلم، ما هو العلم؟ حضور صورة، وهالشيء حضور، حضور صورة الشيء بالعلم الحصولي، بالعلم الحضوري حضور الشيء مثلا. فبالنتيجة العلم بالنتيجة يفسر بأنه الحضور، حضور الشيء. حضور الشيء معناه شنو؟
حصول معلوم،
معناه وجود، وجود، حضر الشيء وجد. إذا وجد الشيء فوجوده هو حقيقته. ما فاهمين؟ يقنع. أعطيكم مثال. حضور زيد، عندما يقال حضر زيد في الدار، حضور زيد معنى وجود زيد، غير زين. وجود زيد معناه زيد، ليش وجود زيد هو زيد؟ لماذا؟ لأن هو زيد عبارة عن ما هي وجود، وأحدهما اعتباري وهو ما هي، والآخر حقيقي وهو. فوجود زيد هو، هو زيد. هو ما قلت هو شو، ما معنى وجود زيد؟ هو زيد لأننا نعتقد أن الأصيل والمؤثر هو من هو، والماهية ما هي إلا نفس الاعتبار أمر المعتبر. نرجع نطبقها على على الماء. لاحظوا معي، حضرت في ذهني صورة الشجرة، حضرت في ذهني صورة الشجرة. ما معنى حضرت؟ يعني وجدت، وجدت. لاحظوا إحنا قاعد تفرقون بين العلم والمعلوم، معلوم والتفريق بين العلم والمعلوم. فهناك عالم وهو أنا، وهناك معلوم وهو الشجرة، وهناك علم، علم. واضح شلون؟ خلنا أذكر مسألة وبعدين نرجع لها البحث. معلوم المعلومة قلنا شجرة، أنبهكم لمسألة وسيأتي أيضا من المصنف التنبيه عليها. المعلوم على كن معلوم بالذات وكن معلوم بالعرض، كن هاي تفهمونها من هسه. الشجرة كوجود خارجي يقال هي معلوم بالعرض، معلوم ليست بالذات بل بالعرض. إذا كانت الشجرة خارجا معلومة بالعرض، إذن أي شيء علمته بالذات؟ صورتها في العلم الحصولي، صورتها. فإذن لاحظوا معي عندما في المباحث القادمة عندما نتكلم عن المعلوم ونقول اتحد، سيأتي من ضمن كلامنا نقول اتحد العالم والمعلوم، مو عندما نقول اتحد العالم والمعلوم أنك إذا علمت بالشجرة أصبحت شجرة خارجية، مو هيك، لا نقول بهذا، لا عندما نقول اتحد العالم بالمعلوم لا نريد هذه الوجود الخارجي وأنك متحد معها فأنت شجرة، لا مو هيك. مرادنا بالمعلوم شنو؟ مرادنا بالمعلوم دائما في التعبير القادم المعلوم بالذات أو بالعرض، الذي هو الصورة أم الشيء الخارجي؟ انتهي من عنده؟ سيأتي من المصنف التنبيه عليها حتى نتبع كثير من الإشكالات والأوهام راح تجي. إذا فهمتم هذا إجمالا نجي البحث من جديد. عندنا عالم وهو أنا، وعندنا الشجرة معلوم بالعرض، بالعرض ما يهمنا، نعم وين كلامنا؟ معلوم بالذات اللي هو شنو؟ أحسنتم، خمينا وغادر. إذا عندنا أنا عالم زيد، أنا زيد، وعندنا صورة الشجرة وهي المعلوم
بالذات.
اي بعد ما نحتاج بالذات، احنا كل ما نحكي نقصد هذا، واضح؟ يعني بعد من اوقات نقول معلوم، انت ينطر بذهنك المعلوم بالذات، ما يحتاج اقول لك خارجه الشجره، ما يحتاج اقيد بعد. عندنا عالم وعندنا صوره الشجره مثلا اللي هي معلوم بالذات، وعندنا العلم اللي هو انتساب والذي هو فنسالك ما العلم؟ ما تعرف العلم؟ تقول تعرف العلم حضور الصوره. اقول لك وما الحضور؟ تقول لي الوجود. أنا كمل أقول لك وجود أي شيء، تقول وجود الصورة، أقول لك وجود الصورة هي هو تبلوني هو الصورة، وجود الصورة هو الصورة، راح تشكل عليها تقول لي الصورة معلوم، ونحن نعرف الآن نعرف العلم، بدينا هاش تعرف بدينا ما العلم؟ لا تنسوا السؤال هذا، ما العلم؟ حضور الصورة. ما الحضور؟ الوجود. وجود أي شيء وجود الصورة، وجود الصورة هو الصورة، هو الصورة. فانتهينا بالصورة التي هي معلومة وعلم
معلوم،
وبدأنا بمن؟ بالعلم، بمعنى أن العلم هو عين معلوم. وهذا إذا تذكرون، ولا أظنكم تذكرون، إذا تذكرون هناك من ضمن الإشكالات، أجبنا بهذا الجواب إشكال القوشجي في تعريف الوجود الذهني، هناك هو فرق بين العلم والمعلوم، فأجبنا عنه قلنا له العلم عين المعلوم. هناك إذا تذكرون لهذا نقرأ السبعة، قال ثم إن كون العلم حاصلا لنا معناه حصول المعلوم لنا، قيدوها المعلوم بالذات حتى ما تنسونها بعدين، حصول المعلوم لنا، لأن العلم عين المعلوم بالذات، معلوم بالذات هو الدرس جزاه الله خير، معلوم بالذات خش عين المعلومة بالذات، إذ لا نعني من العلم إلا شنو؟ إلا حصول المعلوم لنا، وحصول الشيء وحضوره ليس إلا وجوده، ووجوده شنو؟ نفسه، هو وجود زي يعني ذيك. هذا مبحثون، المبحث القادم هو اتحاد العالم والمعلوم والعلم، يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين.